الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء جل جلاله. نشهد أنه الله لا إله إلا هو، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، النعمة المسداة والرحمة المهداة، صلى الله عليه وسلم وبارك وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى من صار على دربهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، الحمد لله الذي جمعنا من جديد على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأله جل جلاله كما جمعنا ها هنا أن يجمعنا في جنته إخوانا على صرر متقابلين، كما نسأله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، هو ولي ذلك والقادر عليه. سعداء أيها الأحبة أن نعيش في ظلال الرحمة المهداة محمد صلى الله عليه وسلم. فأنتم تعلمون أن الله تعالى هو الرحمن الرحيم، وأن رحمته سبقت غضبه، وأن أول ما نعرف به الله جل جلاله أنه الرحمن الرحيم. فنقرأ كما يقرأ كل مسلم في مشرق الأرض ومغربها، نقرأ من سورة الفاتحة صفات ربنا جل جلاله، فنعلم علم اليقين أنه الله رب العالمين، ثم نعلم علم اليقين أنه الرحمن الرحيم. هاتان الصفتان وهذان الاسمان العظيمان المشتقان من الرحمة، أبى الله تعالى إلا أن يتكرر ذكرهما في حياة أي مسلم مسلم، سواء كان عربيا أو أعجميا، سواء كان صغيرا أو كبيرا. فيمكن أن تصلي الصلاة كلها ولا تذكر اسم الله الجبار السلام، تقرأ بآيات من هنا وهناك، ولكن لا يمكن أن تصلي صلاة ولم تتذكر وتذكر أن الله هو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. ولعل الفائدة السريعة المباشرة التي يمكن أن نسطرها هنا أيها الإخوة، أن الله تعالى لا يريد منكم أيها المؤمنون والمؤمنات أن تنسوا يوما أنه هو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. ورحمات ربنا أيها الإخوة كثيرة وعظيمة. صحيح لا يستطيع عبد الرحمن هذا أن يحيط في كلمات أو في كلام له برحمة الرحمن الرحيم، لا يمكن، خصوصا وأن نبينا في الحديث الصحيح قرب لنا هذا المعنى أيما تقريب. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة وقد تلف ولدها رضيعها، وهي تبحث عنه بشوق بشغف، فلما وجدته يعني انقبت عليه وألزقته بصدرها وألقمته ثديها، فتأمل نبي الرحمة هذا المشهد الفياض بالرحمة، ثم قال لأصحاب نبي الرحمة: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ أيمكن لهذه المرأة أن تلقي ولدها ورضيعها في النار؟ قالوا: ما يمكنش، لا يمكن، وهي تقدر على ألا تفعل. فقال عليه الصلاة والسلام: لله أرحم بهذه الأم من ولدها. تصوروا أسمى ما يمكن أن نشبه به، أن نشبه به رحمة الرحمة في الأرض يا رحمة الأم. يعجبني كلام الشاعر إبراهيم المنذر وهو يصور لنا في كلام فني بديع رحمة الأم، يقول أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الضرر، قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر. فمضى فأغرز خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى، فتدحرج القلب المعفر إذ عثر، ناداه قلب الأم وهو معفر، ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر. رحمة الله أيها الأحبة أوسع، ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمات ربنا كثيرة. أتدرون ما أعظمها وأسماها وأجلها؟ إنها محمد صلى الله عليه وسلم. الله تعالى وصفه بالرحمة، وصفه في القرآن المكي وفي القرآن المدني. في القرآن المكي من سورة الأنبياء قال عنه رب العزة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عجيب. ثم قال عنه سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلوا عليه. تأملوا أيها الأحبة ما جمع الله الرحمة والرأفة في كتابه إلا في موطنين. ما جمع الله تعالى الرحمة والرأفة في موطنين من كتابه إلا مرتين، فجمعهما سبحانه لنفسه: وإن الله بالناس لرؤوف رحيم، وجمعهما لنبيه: بالمؤمنين رؤوف رحيم. فيمكن أن نقول إذن أحبائي إن أجلى صفة اتصف بها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم هي الرحمة. وكلامنا ها هنا في درسنا هذا معشر الأحبة كلام عن رحمته صلى الله عليه وسلم بنوع خاص من الناس، بنوعية خاصة من البشرية. فهو عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، للمؤمن، للكافر، للصغير، للكبير. رحمة صلى الله عليه وسلم للإنس ولغير الإنس. العالمون ما عدا الله، كل من في السماوات والأرض. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة لهؤلاء جميعا، لكن رحمته عليه الصلاة والسلام بالضعاف أبلغ، ورحمته أحبائي بالصغار أبلغ وأبلغ، ورحمته بالأبناء والبنين. ماذا سأقول للأحبة من أعظم ما تجلت فيه الرحمة؟ فتأملوا معي، دعوني أخذ معكم شهادة، شهادة ذات أبعاد متنوعة، ثم بعد ذلك ننتقل جميعا لنقف على جملة من مظاهر محمد صلى الله عليه وسلم الرحمة للعالمين بالأبناء والبنين. طيب، أما الشهادة الأولى فسنأخذها من إنسان عاش قريبا من الحبيب صلى الله عليه وسلم، عاش طفولته مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث المتفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وهو يتحدث يقرب لنا هذه المعاني، تأملوا يا أحبائي، يقول: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أوف. كم مرة يقول الواحد من الناس أوف اليوم؟ كم مرة تقول الأم أوف؟ كم مرة يقول الأب أوف؟ كم مرة؟ بل أصبح الكل أوف أوف أوف. ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أوف. تأملوا، نأخذ شهادة أخرى أيها الإخوة، وكل هذه الشهادات مما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدخل الأقرع بن حابس التميمي على النبي صلى الله عليه وسلم فيجد
النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال الصغار يعيش حياة متميزة، يقبل أحد الحسنين فقال: إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم، عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. قبلة الرحمة، من لا يرحم لا يرحم. خلاص شهادة تبين. ويأتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ويحضر وفاة إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيلتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عين الحبيب تذرفان على خديه الشريفتين كاللؤلؤ. فيقول له ابن عوف: وأنت يا رسول الله، لأن الناس يحسبون العظام الكبار غلاظ لا يبكون. فقال له يا ابن عوف: إنها رحمة، إنها رحمة، دمعة الرحمة على ماذا؟ على هذا الصغير. ثم أتبعها عليه الصلاة والسلام قائلا: إن العين لتدمع والقلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. كان نبينا أيها الإخوة الأحبة شخصية مستوية صلى الله عليه وسلم، شخصية متوازنة صلى الله عليه وسلم. والأعجب أيها الأحبة قبل أن أنتقل بحضراتكم إلى مظاهر الرحمة، أنه عليه الصلاة والسلام اعتبر الرحمة بالصغار، اعتبرها بابا من أبواب الجنة، من أبواب الجنة. فتأملوا، تأتي امرأة ومعها ابنتين لها إلى عائشة، تسعى تطلب تتسول، طيب، فأعطتها أمنا عائشة ثلاث تمرات، أعطت لهذه واحدة ولهذه واحدة، واحتفظت بالثالثة لنفسها. ثم ماذا حدث؟ أكلت البنتان تمرتيهما بسرعة ومدتا يديهما إلى الأم، فقسمت الأم هذه الثالثة بين البنتين وبقيت هي بلا شيء. فرقت عائشة لحالها وذكرت ونقلت هذا الوضع المشبع بالرحمات، نقلته إلى نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لها: يا عائشة، إن الله قد غفر لها وأدخلها الجنة برحمتيها لابنتيها. الرحمة بأبنائكم وبناتكم أيها الأحبة هو باب من أبواب الجنة، حينما تفيض عليهما بالرحمات. ما أسعدك وما أهنأك ببشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا انتقلنا أحبائي إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع الأبناء، وقفنا فعلا على دستور الرحمة في التعامل مع الأبناء. ولعل أول مظهر من مظاهر الرحمة بالأبناء، أول مظهر وأهمه وأساسه، قبل أن يولد الأبناء، قبل أن يوجد الأبناء، قبل أن توجد البنت وقبل أن يوجد الولد، فإن أعظم ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن نختار لأبنائنا أمهاتهم وآباءهم. فيختار الزوج لأبنائه أمهم، لأن الأم ستبقى معهم، لا يمكن أن تنقطع صلتهم بها البتة. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاظفر بذات الدين تاربت يداك، اظفر بذات الدين، تختار الأساس المحضن الأصل لأبنائك، تختار لهم المرأة التي سيرتبطون بها إلى يوم الدين، سيرتبطون بها تربويا واجتماعيا وقانونيا ورسما قلبا وقالبا. كلما ذكر: ما اسم أبيك؟ ما اسم أمك؟ من أمك؟ من أبوك؟ هذا شيء عجيب. فلذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاختيار هذا، فقال: فاظفر بذات الدين تربت يداك، ووضع لنا أسسا رصينة. فنهى صلى الله عليه وسلم أن نزوج بناتنا للمشركين، والعكس كذلك، فوجه إلى أن نختار على الدين. وقال لأولياء البنات: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. الدين والخلق أساس الاختيار، الدين والخلق. وهذا أيها الإخوة الأحبة أخطر شيء في الرحمة للأبناء وفي تنشئتهم على الخير، ومع الأسف قل ما ينتبه الناس إلى ذلك. فالكثير من الذين يختارون لأبنائهم يختارون لهم هيكلا لحميا وعظميا. أنا قلت يوما في محاضرة: إن الإنسان إذا أراد أن يختار لابنه يقول له: يا بني لقد وجدت لك فتاة تحنق الدارجة. كيف يعني؟ إذا رآها الناس تصيب بالحمق. فقلت لهم: فيأتي بها إلى بيته فتحنقهم جميعا خلاص. وقال لي واحد: والله يا أستاذ معك حتى حصل لي هذا مع ابنتي، وما تخلصت من هذا الحمق إلا بجهد جهيد. فالواحد طبعا له أن يختار ما يشاء، ولكن الأصل أن يختار أولا الدين. اختار الدين أولا ثم ابحث عن غيره، أنت حر يا حبيبي، ما هنالك مشكلة. ولكن الذي لا يتسامح فيه بحكم دينك هذا سبحان الله. مما يروى عن الشعبي أن رجل جاءه قال له: يا إمام، الناس يخطبون لابنتي فلمن أزوجها؟ فقال له: زوجها لتقي، إنسان يخاف الله، زوجها لتقي، إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. انظروا هنيئا لأهل العقول، إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. طيب، فإذا إخواني أيها الأحبة أهم ما يركز عليه هذا. لما حضرت الوفاة سعيد بن المسيب رضي الله عنه جمع أبناؤه وقال لهم: يا أبنائي، لقد أحسنت إليكم صغارا وأحسنت إليكم كبارا وأحسنت إليكم قبل أن تولدوا. فالأبناء طبعا قالوا: يا أبانا، فهمنا كيف أحسنت إلينا صغارا، كيف أحسنت إلينا كبارا، فكيف أحسنت إلينا قبل أن نولد؟ قال: اخترت لكم الأم الصالحة، فأول رحمة أيها الإخوة بأبنائنا أن نختار لهم الأم الصالحة، وأن نختار لهم الأب الصالح. لا تزوج بنتك إلا من تقي، لا تزوج ابنك إلا من تقية، وهكذا. فهذه الرحمة الأولى، وإذا لاحظتم أيها الأحباء هي الأساس. وحينما نتحدث عن الدين الأمر معروف: المرأة التي تؤمن بربها ولا تشرك به، وتصلي خمسها، وتصوم شعرها، وتطيع ربها، وتستحي من زوجها، وما شاء الله، المرأة الصالحة إذا نظر إليها أصرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. طيب، الزوج كذلك طائع مصل نظيف عفيف، يحب الله، يحب رسول الله، يحب الخير. هذا أيها الإخوة الأحبة هي الشروط التي وجه إليها الحق سبحانه وتعالى في هذا الاختيار. الأسرة أمرها عظيم وكبير، لذا لم نجد في كتاب الله تعالى تفصيلا في موضوع أكثر منه في موضوع الأسرة. طيب، هذه إذن الخطوة الأولى والتجلي الأول الذي نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يوجهنا إلى الرحمة بأبنائنا وبناتنا. التجلي الثاني لرحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأبناء: رحمات متتاليات أثناء الحمل. فرحمته بالأبناء قبل أن يوجدوا، والرحمة التي وجه إليها عليه الصلاة والسلام أثناء الحمل. وها هنا نقف على تشريعات نبوية متنوعة وعجيبة في التعامل مع هذه الوضعية، مع وضعية الحمل. ولعل من أهم هذه التوجيهات أيها الإخوة الأحبة أن يكون الإنسان، أن تكون الأسرة، أن يكون الأب وأن تكون الأم أثناء الحمل وقبيله وكذا أن يكونوا من أكثر الناس ارتباطا بالله وذكرا لله تعالى. هذه تحصينات أساسية. وكأن هذه المرأة العظيمة وهي تحمل جنينها في بطنها ولا تسمع ولا يدور في خلدها سوى ذكر الله عز وجل مع هذا كله، وتعلمون أن الإنسان كلما ذكر الله ذكره الله. في الحديث القدسي الصحيح: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. طيب، ومع هذا كله فالمرأة ماذا؟ مشغولة بالطموح، دائما تقول: هذا الجنين ماذا أتمنى له، ماذا أريده أن يكون. نحن مع الأسف أيها الإخوة عاجزون حتى في طموحاتنا. تصوروا لو جئت بامرأة وقلت لها: يا أماه، يا أختاه، هذا الجنين الذي تحملينه ماذا تتمنين له؟ قلت: طيب، قل أتمنى أن يكون إنسان عظيم، قائد كبير، عالم كبير. قلت: خلاص أستاذ، أغنيكم بالصحيحة فقط. حتى الطموح الإنسان عاجز فيه مع الأسف الشديد. طيب، فالمرأة هذه وهي تحمل بنت، كانت تحمل جنين، كانت ماذا؟ تتمنى وتتوجه إلى الله أن يكون هذا الجنين خادما لله، خالصا لله. هذا كله يؤثر على الجنين. أيها الإخوة الأحبة، هناك ارتباط وثيق جدا بين حالة الأم وحالة جنينها. من أعجب ما سمعت هذه السنة أن أحد الناس كانت عنده مقابلة مع طبيب كبير جدا يعالج بطريقة نفسانية متميزة. فبعد أن تحدث، وهذا الرجل كذلك إنسان مهم، يتحدث كذا كذا كذا، فقال له: أنت عندك قضية، ما عندك قضية في الشهور الأولى من عمرك، في الشهور الأولى من عمرك عانيت من الرفض وعانيت من الإبعاد، وكأن أسرتك حاولت أن تتخلص منك. استغرب، اتصل بأمي، كان في خارج، قال: يا أمه، في الشهر الخامس هل حدث لك شيء؟ قالت له: خلاص كده. قال: بالله عليك قل لي. قالت له: نعم، تخاصمت مع أبيك فحاولت أن أسقطك. أنا استغربت لما سمعت هذا. وهذا أيها الإخوة الأحبة ما يستبعد، هناك صلة وطيبة جدا بين حالة الأم النفسانية، استقرار وطمأنينة وكذا، وحالة جنينها. الأم التي تعيش دائما في القلقين والمشاكل والصراعات وكذا وكذا، خلاص هذا يؤثر سلبا. في حين التي تعيش الطمأنينة والراحة والسكينة والخير، ما شاء الله، ما أسعد أبناءها. ولماذا رب العزة سبحانه شدد في الزنا؟ لأن الحمل الذي يأتي بالزنا والوضع الذي ينتج عن الزنا لا يكون طبيعيا أبدا، لا يكون سليما أبدا، لأن وضعية الأب والأم لا تكون عادية إطلاقا، لا يشعران بالأمن نهائيا، الخوف دائما، هو خائف من أن يقع في ورطة، هي خائفة من أن يتركها، هو خائف من المجتمع، من كذا، هي خائفة من كل هذا، فيعيشون في مخاوف بعضها فوق بعض. فماذا تنتظر؟ الذين يسمون الأطفال طبيعيين هؤلاء حمقى ومجانين لا يفقهون في التاريخ ولا في الجغرافية. صحيح أن هذا الجنين لا ذنب له ويحتاج إلى عناية خاصة، ولكن اسمحوا لي، الظروف التي أنتجته فيها مسؤولية كبيرة جدا من آبائه ومن المجتمع وهكذا. أما هو بريء، لا تزر وازرة وزر أخرى. طيب، فقلت أيها الأحبة، من رحمات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأبنائنا هذه التوجيهات الربانية، فحرص على أن تعيش الأم الحاملة الطمأنينة والسكينة، وأن ينفق عليها وأن لا تخرج من بيتها حتى تضع حملها. حتى الأحكام الفقهية المرتبطة بالحامل وما يمكن أن يحدث لها فيها مقصد عجيب، ألا وهو رحمة الصغار والمحافظة على طمأنينة الجنين الذي تحمله. نعم، فإذا ولد الجنين جاء المستوى الثالث من الرحمات، وهي الرحمات المتتاليات الفريدات التي يمكن أن نسميها أعمال ترصين الوجهة عند الولادة. عند الولادة ترسم الوجهة، يعني تضع لهذه الوجهة خطا مستقيما، فتأتي جملة من التشريعات التي تفيض بالرحمات، وخرجت جلها من فم نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. ومن هذه أسطرها في كلمات سريعات، من هذه أيها الإخوة الأحبة الفرح به والاستبشار به، سواء أكان ذكرا أو أنثى. بل رب العزة سبحانه أعطى للبنت، أعطاها سبقا، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكور. فبدأ بماذا؟ بدأ بالإناث ليملهم، أعطاهن هذا. والمؤمن والحمد لله سعيد كل السعادة، سعيد إذا أعطاه الله ذكرا، وسعيد إذا أعطاه الله ولدا. في الحديث أيها الإخوة الأحبة نقرأ من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم: من كانت له أنثى أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده يعني الذكر عليها أدخله الله الجنة. فالمؤمن يفرح، لا يعتدي عليها في بطن أمها. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، الأصل أن النطفة إذا لقحت انتهى الكلام، هذا هو الأصل. أصبح لهذا المركب، أصبحت له حرمة. طيب، فقلت أول الإشارات عند الولادة لترسيم الوجهة ماذا؟ الفرح بها. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان أيها الإخوة الأحبة من أسعد الناس بالبنيات. لما بشر بفاطمة الزهراء قالوا إنها أنثى يا رسول الله، قال: هي ريحانة أشمها، صلى الله عليه وسلم، ريحانة أشمها. وكان سعيد، وسأعرج على بعض التفاتاته صلى الله عليه وسلم نحوهم رضي الله عنهن وأرضاهن. فإذا الفرح، مع الأسف الشديد الناس يفرحون بالذكور ولا يفرحون بالإناث. ربما إذا بشر بأنثى، يا فلان إنها أنثى وهو حاج وامتدين، الله يجزيكم بخير، والحمد لله، أجدد عن ماذا رزقك الله، رزقني بنتي والحمد لله على كل حال كذا. والولد عندي ولد، السلام عليكم، لقد أكرمني ما بالولد، أما أن تحضروا جميعا تعالوا كذا، ويرفع رأسه. لا لا يا إخواني، أبدا أبدا، هذه من بقايا الجاهلية في الأمة المحمدية. وإنما المؤمن الحمد لله يسعد ويفرح. فهذه الأولى. وهذه الرحمة إخواني تؤثر على مستقبل الأبناء. تصوروا بنتك حينما تكبر وتخبر أنك لم تكن سعيدا بها، لا، حينما تخبر أنك لم تكن سعيدا بها ماذا تنتظر منها؟ مسكينة، سيتغير قلبها نحوك، سيتغير ما في ذلك من شك. وحينما تؤثر الذكر عليها في الفرح وفي العقيقة وفي كذا وفي الاحتفال وفي دون حق، دون مبرر شرعي، بماذا ستجيب؟ فإذا أول شيء إخواني الفرح بها، الفرح بالمولود أيا كان، والسعادة به. ثم ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره ابن القيم رحمه الله في تحفة المولود، في أحكام المولود، وهو كتاب جميل للغاية. حاول فيه الإمام رحمه الله تعالى أن يحيط بعدد من الأحكام والتوجيهات النبوية المرتبطة بالموضوع. فحينما يخرج هذا الولد إلى الدنيا، نحرص على أن تكون الكلمات الأولى التي تمس أذنيه هي كلام فيه ذكر الله، فيؤذن في أذنه اليمنى وتقام الصلاة في أذنه اليسرى كما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وصحيح أن الولد لا يسمع في هذه اللحظة، ولكن تيامنا وتبركا لتكون أول كلمة تمس جلده الناعم الله أكبر الله أكبر. وتأملوا آخر كلمة توجه إلى الإنسان في هذه الدنيا الله أكبر الله أكبر، فتكون حياته بين الله أكبر والله أكبر. وهذه البركة، بركة هذا الذكر كبيرة، ينفعه الله عز وجل بها ويطرد الشياطين من عقله، ويطرد الشياطين من قلبه، ويطرد الشياطين من حوله، وهكذا. فإذا هذا، ثم من التوجيهات التي تسطر إخواني في هذه المرحلة، في هذه الخطوة الثالثة، وهو تنظيم عقيقة، العق عنه، الذبح، أن يذبح الإنسان ما تيسر، شاة للبنت، شاتان للغلام، أو أكثر أو أقل، حسب ما تيسر للإنسان. وهذا الذبح لله تعالى تيمنا وتبركا وطاعة وشكرا لله عز وجل. وفي هذا اليوم يحلق رأسه ويتصدق بوزنه ذهبا ليماط عنه الأذى. ثم من أعظم الرحمات في هذه اللحظة أن نختار له الاسم الحسن. وهنا أحب أن تنتبهوا معي أكثر، الاسم أيها الإخوة خطير وحساس في حياة الولد وفي حياة البنت. إنكم ستدعون يوم القيامة كما ورد في الحديث بأسمائكم وأسماء آبائكم، فيحسن الاسم. بل العجيب أن هذا الدين العظيم رسم لنا مجالات الأسماء المحمودة، فأعظم مجال وجه إليه الإسلام الأسماء المعبدة لله، وعلى رأسها ما ورد في الحديث الصحيح: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبده الرحمن. ثم الأسماء الأخرى المعبدة لله: عبد زائد اسم من أسماء الله عز وجل، حتى نرسخ في حياة أبنائنا وبناتنا العبودية لله عز وجل. المجال الثاني هو أسماء الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فهي الأسماء التي اختارها الله لأصفيائه، مع الإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى باسمه محمد من الحمد، ولا يكنى بكنيته، فقال صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيته، أبو القاسم كذا لا نسمي بهذا، ولكن الاسم محمد لا حرج في ذلك ولله الحمد. المجال الثالث إخواني الأسماء الصحابة الكرام والفضلاء الأخيار التي سمعها النبي صلى الله عليه وسلم ورددها وأقرها، كعمر وعثمان وعلي وصهيب وسلمان وخالد والمغيرة والزبير وثوبان، وهذه كلها أسماء مباركة وطيبة لأن فيها خصائص الاسم المقبول. المجال الثالث هي الأسماء التي تحمل معاني من حيث اللغة معناها جيد، فإذا أخذنا في العربية مثلا اسم عمار جميل جدا، ضده الخاوي، طيب فعمار جميل، أو نسمي مثلا فضيلة من الفضل ما أجمله من اسم، أو نسمي مثلا يسرى ما أجمله من اسم، أو نسمي خديجة، هذا في العربية له معنى جميل جدا. أنا مرارا أسأل الطلبة عن هذه الأسماء فلا يعرفون لها معنى. خديجة من الخج وهو النقص، بمعنى أن غيرها ناقص بدونها. هي شوفوا، هنيئا للخوادج. هي فاطمة من الفطم، يعني ماذا؟ شريفة وكذا، لا يستطيع أحد أن يصل إليها، مفطومة وحصينة. انظروا جميل هذا. العرب كانت عندهم قاعدة في الأسماء، كانوا يقولون: أسماء أبنائنا لأعدائنا، وأسماء بناتنا وعبيدنا لنا. فكانوا يسمون بناتهم الأسماء الرقيقة الطيبة: فتيحة، رقية، جميلة، كذا، طيب ما كان مشكل. والعبيد: مبروك، مسعود، مزيان أسماء طيبة، والأبناء صخر، حرب، صفوان، درغام، الأسد يعني، وإلى آخره. يقولون أسماء أبنائنا لأعدائنا، والإسلام لم يقر هذا المعنى. الأسماء كلها ينبغي أن تحمل دلالات إيجابية سليمة طيبة. فإذا كان المعنى إخواني سليما طيب جميل، ولو كان هذا الاسم بالعربية أو بالفرنسية أو بالشينوية بالصينية يعني أو بالأمازيغية أو كذا. الأمازيغ مثلا يسمون بناتهم أو أبنائهم يسمونهن مثلا إثري. إثري تعني النجم، النجم. أو يسمون أزين، أزين يعني الجميل صاحب الجمال. هذا شيء مهم جدا يعني، لا حرج في ذلك. وحتى الأسماء الأعجمية، عدد كبير من إخواننا الذين يسلمون يحرصون على تغيير أسمائهم، تجد له اسما طيبا يحرص على تغييره. وصحيح إذا أراد أن يختار اسما عربيا للتيمم يجي أن لا حرج، ولكن لا يجب عليه ذلك. بل أنا أقول مرارا للمسلمين الجدد، إذا كانت أسماؤكم طيبة واحتفظتم بها هذا فيه نفع للإسلام والمسلمين، هذا يبين أن هذا الإسلام دين العالمين وليس دين العرب وحدهم. فجو مثلا يحيى ودافيد يعني داود، وهذه الحمد لله أسماء طيبة لا حرج عندنا فيها، ما كان يحتاج مشكلة. هذا الدين جمع الألوان وجمع الأسماء وجمع الجنسيات، هذا جمع كل شيء وأذاب كل هذا في بوثقة الإسلام العظيمة. فإذا أن يكون المعنى جميلا. الشرط الثاني إخواني أن تختار أي اسم، أن تكون دلالاته الرمزية طيبة. فإذا سمينا مثلا ابننا عمر معناه اللغوي جميل ودلالته الرمزية نسبة إلى من؟ الفاروق رضي الله عنه. إذا سمينا مثلا من البنات فاطمة الزهراء ما شاء الله، زهرة ما شاء الله، حصينة جميل. طيب ودلالتها الرمزية فاطمة بنت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، أو عائشة من الحياة، لأننا نريد أن نحيا وفق ما يريده الله، ودلالتها الرمزية إلى عائشة، صهيب جميل، وهكذا. فالأسماء من شريطات هذه أن تكون رمزية. صلاح الدين، أنا يسعدني كثيرا حينما نلقي نظرة على الأسماء، خريطة الأسماء في مجتمعاتنا الإسلامية تبدلت. حمزة حي بشكل كبير، جعفر حي، علي حي، عدد من الأسماء المباركات القويات، الخنساء حيت من جديد، الرميساء، من الناس من سمى الرميساء وهي أم سليم المبشرة بالجنة. قال الحديث صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني الليلة في الجنة ورأيت فيها الرميساء، زوجة أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنهم أجمعين. فإذا أيها الإخوة الأحبة تكون عندها دلالة رمزية. مع الأسف عدد كبير من الناس يسمون أسماء معناها غير سليم بالمرة، إما محرمة ومنحرف. فمثلا عبد النبي، المؤمن لا يعبد إلا الله جل جلاله، فنسمي عبد رب النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم حبيبنا نتبعه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم احشرنا في زمرته. طيب أو يسمون بنات حادة بالمد بالإشباع، سببه الشدة، الهمزة والوقف والشد، ولكن الشد هنا الله يرضى عليكم لا نريده، نريد بنات لطيفات طيبات لا حادات يعني. لذا النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة قال ما اسمك؟ قالت له حادة كذا لعله أو عاصية. نعم قال بل أنت جميلة. وواحدة قال ما اسمك؟ قالت برة. قال لها البر هو الله، أنت زينب. فمن السنة إذا تغيير الأسماء وتبديلها وتوجيهها. فإذا إذا كان الاسم كذا، المغاربة عندهم اسم يسمونه خمار. سبحان الله، وسألت أحد الإخوة هم يسمون تيمنا بالولي منابشة الخمار، رحمه الله. طيب لكن سبحان الله معناها له دلالة قبحية. أنا سألت أحد الناس فقال لي يا أستاذ الخمار عندها معنى إيجابي، قلت له ما هو؟ قال لي من الخميرة الذي يعني البركة. قلت له عجيب يا أخي والله هذا معنى جميل لأول مرة تسمعونه. قلت له هذا معنى والله جميل، ولكن يا أخي ومع ذلك الذي يتبادر إلى الذهن معنيان خطيران لا خميرة فيهما. أما المعنى الأول فهو مدمن الخمر، وأما المعنى الثاني هو الذي يبيع الخمر. لا إله إلا الله. فلذلك في الحقيقة نحرص على أن نغير وأن نبدل. في بعض الأحيان تكون النية طيبة، ولكن النية الطيبة ليست كافية وحدها يا إخواننا. فإذا نختار كذلك مما ينتبه إليه في الأسماء أن لا يكون الاسم ذا دلالة قبحية في المجتمع الذي تعيش فيه البنت. في إيطاليا لما تحدثت ببعض هذه المعاني قال لي أحد الإخوة، قال لي يا أستاذ من الأسماء التي ينبغي أن ننتبه إليها وأن نتجنبها هنا في إيطاليا شيماء. شيماء اسم جميل جدا، عربي أصيل، ولكن شيماء بالإيطالية يعني البليدة. فحينما تسمى البنت شيماء في إيطاليا وتذهب إلى المدرسة يسخر منها الجميع لأن اسمها عندهم يعني البليدة. ففي الحقيقة هذا ملحظ حسن، وجب أن يكون المؤمن فطنا. ينبغي أن يكون الاسم عند الشاب وعند البنت أن يكون اسما يبعث على الفخر. شافوا الاسم بالنسبة للإنسان هو الرمز، دل عليه، هو الرسالة. تعرفون في التخطيط الاستراتيجي الرسالة من خصائصها أن يكون فيها الفخر. لذا الرسالة المعبرة عن الاستراتيجية الأمريكية القوة تتكرر فيها مرارا. لما؟ لأن مصطلح القوة يبعث على الفخر، والأمريكان كلهم يعتمدون على هذا البعد اعتمادا كبيرا. لذا كل شيء عندهم ضخم وفخم، حتى الكروت التي يشربون فيها القهوة كله ذلك. فالاسم هو رسالة عند الإنسان، فينبغي أن يكون ذا دلالة طيبة. فمن ثم كان من الرحمات أيها الإخوة الأحبة أن نستشير أبناء، أن نستشير أهل العلم والفضل لنعرف الأسماء المباركات في حياة أبنائنا وبناتنا. فهذه في المحطات الأولى، هذه الخطوات الأساسية التي ذكرنا إن فيها ترصينا للولادة. ثم بعد ذلك معشر الإخوة الأحبة من تجليات رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأبناء أنه كان عليه الصلاة والسلام يقدرهم ويكرمهم ويعتبر مكانتهم ولا يحتقرهم ولا يتجاوزهم ولا يعرض عنهم صلى الله عليه وسلم. فكان إذا مر في الطريق سلم عليهم، وكان عليه الصلاة والسلام يملح معهم، يمزح معهم، وكان عليه الصلاة والسلام يشاركهم في همومهم. فيلقى عمير، وعمير هذا أخ لأنس بن مالك من أبيه، ويقول له يا عمير ما فعل النغير، يسأله عن طائر الله. تصوروا صلى الله عليه وسلم المشاكل كلها يحملها، اهتماماته رهيبة، ومع ذلك يمازح هذا الفتى وينزل إليه ويكلمه وهكذا. وكان إذا أقبل من سفر من جهاد أو غيره يلقاه الأطفال الصغار من أسرته وغيرهم، فيحملهم النبي صلى الله عليه وسلم ويردفهم معه. وكان عليه الصلاة والسلام يجلس معهم على مائدة واحدة ويؤكلهم، وهذا منتهى الرحمة بهم. الحديث الذي نتتلمذ عليه جميعا الآن حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه، قال كنت غلاما وكانت يدي تطيش في القصعة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي وقال يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وكان عليه الصلاة والسلام يغتنم أي فرصة ليوجههم، فيردف معه ابن عباس، وابن عباس من الصغار الذين عاشوا التفاهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما تجاوز ابن عباس 15 من عمره، فيقول له يا غلام إني أعلمك كلمات، كما خرج ذلك الإمام الترمذي وغيره في الحديث العظيم من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وهكذا. فكان عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة قريبا من الصغار، بل هو عليه الصلاة والسلام كان لا يتبرم منهم ولا يتضايق، فكان يدخل في الصلاة وهو قاصد إلى إطالتها، فيسمع بكاء الصبي فيخفف، ماذا؟ مراعاة لما تجده أمه على وليدها. ومتى؟ حتى إن الحديث الذي يقول جنبوا مساجدكم أطفال صبيانكم وكذا، هذا الحديث لا أصل له، لا أصل له بالمرة، لم يثبت ولم يصح أن خرج من شفتي محمد الشريفتين صلى الله عليه وسلم. وهذا كله أيها الإخوة الأحبة من الرحمات لهؤلاء الأبناء. فإذا التقدير والمكانة والاحترام، وهذا عجيب للغاية، عجيب للغاية ومهم. نحن مع الأسف الشديد لا نعلم أبناءنا أن يكونوا كبارا، نتعامل مع الصغار باحتقار والذراء وبتصغير، فينشؤون فعلا صغارا لا يعرفون للعظمة رائحة ولا طعما. فهذا من تجليات رحمته عليه الصلاة والسلام بهم معشر الإخوة الأحبة، كما أن من تجليات رحمة النبي صلى الله عليه وسلم معشر الإخوة الكرام بالصغار الدعوة إلى تعليمهم وتأديبهم، وهذا في غاية الأهمية. طلب العلم فريضة على كل مسلم كما كان يقول صلى الله عليه وسلم، وهذا الهم ظل مصاحبا له حتى في فترات الحرب والقتال والجهاد، حيث يشغل الناس عادة عن أبنائهم. فلما وضعت معركة بدر أوزارها ونصر الله عز وجل المؤمنين وأذل الشرك والمشركين ووقع في الأسر عدد مهم من أهل مكة وسن الفداء لهم، كان من أساليب الفداء أن من علم عشرة من أبناء المسلمين القراءة والكتابة فذاك فداؤه. طيب، وفي الحديث يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن التأديب مرارا ويقول للأصحاب لأن يؤدب أحدكم ولده خير له من أن يتصدق بصاع، خير له حينما تجلس وتؤدب وتوجه وتعلم وترتب خير من أن تتصدق، فذاك بالنسبة إليك صدقات عند رب العزة سبحانه وتعالى. هذه من رحمات النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الرحمات بهم معشر الأحبة، معشر المؤمنين والمؤمنات، من رحمات النبي صلى الله عليه وسلم بالشباب أنه كان عليه الصلاة والسلام واقعي، كان عليه الصلاة والسلام واقعيا في التعامل معهم. كيف كان واقعيا؟ كان عليه الصلاة والسلام يعترف بالنقص الذي يمكن أن يحصل للبشر. أعظم مثال يقدم لهذا ما حدث له عليه الصلاة والسلام مع الشاب الذي جاء يستأذن في الزنا، أعظم مثال. تصور لو قام الناس، لو ترك الناس وفعلوا ما فعلوا من الزجر والقهر والنهر، ولكن عليه الصلاة والسلام لما قال له يا رسول الله ائذن في الزنا، قال له خل بيني وبينه، أذن مني يا بني. واقترب منه ووضع يده عليه وقال له أترضاه لأمك، ثم حاوره بمنطق علمي رصيد، أترضاه لكذا أترضاه لكذا. والمحاور أيها الإخوة الأحبة الذي يضبط نفسه ويتزن غيظه ويتزن ويحاور بأدب، هذا يقدم للآخر أعظم خدمة وأعظم رحمة. أعظم خير تقدمه لإنسان آخر أن تكون هادئا وأن تحاول أن تخرج كلمات تؤثر على عقله وقلبه، تنير عقله وقلبه. فبعد أن حاوره النبي صلى الله عليه وسلم وعد الولد، ثم دعا له: اللهم طهر قلبه وحسن فرجه. فكانت مقاربة تربوية رفيعة جدا، هذه مقاربة علمية والأخرى تربوية. فكان هذا من أعظم الرحلات التي يقدمها النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، أن تكون مجتمعات المسلمين مجتمعات التواصل والتراحم، مجتمعات نتعامل فيها مع البشر وليس مع الملائكة، لأن هؤلاء لم يكونوا ملائكة رغم أنهم كانوا صحابة رضي الله عنهم، ولكنهم كانوا بشر. نفس الشيء حدث له مع الفضل بن العباس، لما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يردف الفضل خلفه، والفضل كان من أوسم الشباب وأجملهم، فجاءت امرأة خثعمية تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ الفضل ينظر إليها، فيضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على صفحة وجهه فيدير له وجهه، يقول اصرف بصرك، ثم يلتفت من جديد ثم يضع اصرف بصرك. فقال له العباس: يا رسول الله، لويت عنق ابن أخيك ابن عمك؟ فقال له: إني رأيت شابا وشابة فلم أأمن الشيطان عليهما. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يضع ويدفع، ما صفع، ما وجه بهذا المنطق يعني الشديد والغليظ، ما سب، بل ما كان يسب بالمرة عليه الصلاة والسلام. الأمر أيها الإخوة الأحبة أمر مصابرة وحكمة. سبحان الله، أبناء المسلمين فيهم خير كثير وكثير جدا، ولكن سبحان الله الكبار من الأباء والأمات والمسؤولين والمربين، الكثيرون منهم صدورهم تضيق، لا يستطيعون أن يصبروا أنفسهم على المحاورة، لا يستطيعون أن يفتحوا صدورهم ويحتضنوا هذه الأمواج من الفتيان والفتيات. صحيح أنهم يعيشون فتنا وكذا، لكن الحمد لله فيهم عاطفة ربانية وفيهم عقيدة صافية عظيمة جدا، كفيلة بحول الله عز وجل أن تمسك لهم التوازن. وإنما الأمر يحتاج إلى أن نعينهم ونساعدهم على ذلك. فكان عليه الصلاة والسلام معشر الإخوة الأحبة واقعيا في التعامل معهم، ما كان عليه الصلاة والسلام متشنجا ما كان وما كان، يعيش معهم طفولتهم ويمتطيان ظهره كما نعرف هذا. والكبار منهم كان عليه الصلاة والسلام شديد الرحمة بهم. أتدرون ماذا كان يفعل مع فاطمة الزهراء رضي الله عنها، التي كانت أشبه الخلق به سمتا ودلا وهديا؟ فكانت رضي الله عنها إذا جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبلها عند الباب ويقبلها بين عينيها ويأخذ بيدها حتى يجلسها إلى جنبه. صلوا عليه. وكانت هي تفعل نفس الشيء. من أعجب الأمور في حياة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن بناته كلهن توفين قبله إلا السيدة فاطمة. ففاطمة رضي الله عنها، تروي عائشة هذا الحديث، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في لحظاته الأخيرة كانت تبكي، فأشار إليها فقال لها شيئا فبكت، ثم أشار إليها فأصر إليها بشيء فضحكت. وهذا يبين لنا أيها الإخوة الأحبة مدى المحبة الدقيقة والشديدة التي كانت بينه وبينهم. فبعد سألتها عائشة: كيف بكيت ثم ضحكت؟ كيف؟ قالت لها: في المرة الأولى أخبرني أنه سيلقى الله فبكت، وفي المرة الثانية أخبرني أني أول أهل بيته لحوقا به فضحكت. أتدرون بماذا سعدت؟ سعدت بلقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كانت نحن عندنا حواجز بيننا وبين أبنائنا. تصوروا معي يا إخواني، هل تستطيع أن تعبر عن مشاعرك نحو أبنائك وبناتك؟ هل تستطيع أن تقول لابنك: أنت سبحان الله الحمد لله عندك مكانة كبيرة في قلبي، أو أنا أقدرك وأحبك وأنا مطمئن الحمد لله إلى ما أنت عليه، أو ابنتك وكذا، واش أنت لست نافلة في حياتي، أنت الحمد لله أنت ربيع القلب. عبروا أيها الناس، كونوا شعراء بين الفين والفين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحينا على سنة نبينا وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك ونتضرع إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، نتوجه إليك بأننا نشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، أن تحيينا على سنة الحبيب. اللهم أحينا على سنة الحبيب واحشرنا في رفقة الحبيب، ولا تحرمنا من النظر إلى وجه الحبيب. أحينا يا رب على سنته، أمتنا على ملته، واحشر وأوردنا حوضه ولا تفتنا بعده، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم احفظنا في أبنائنا وبناتنا، احفظنا في شبابنا وشاباتنا، احفظنا في صغارنا وكبارنا. اللهم احفظ أبناءنا من الإلحاد، واحفظ أبناءنا من الانحراف، واحفظ أبناءنا من التنصير، واحفظ أبناءنا من الميوعة، واحفظ أبناءنا من الشرك، واحفظ أبناءنا من سوء الأخلاق برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.